الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 31 من سنن النسائي والسابع والأخير من كتاب المواقيت. قال رحمه الله: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، أي أن ذلك يجوز للحاجة وليس مطلقا. قال: وفي السند المتصل أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي النضر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا أي ثمانيا، والمغرب والعشاء جميعا أي سبعا، من غير خوف ولا سفر. وفي رواية لمسلم: ولا مطر. وهناك زيادة لمالك أرى ذلك كان في مطر، لكن يرده ما تقدم من رواية مسلم. قال ابن حجر رحمه الله: في الفتح فانتفى أن يكون الجمع المذكور للخوف أو السفر أو المطر. والسبب في هذا الجمع ما جاء من جواب ابن عباس لسعيد بن جبير لما فعل ذلك، قال: أراد أن لا يحرج على أمته، فأراد صلى الله عليه وسلم أن تكون عندهم الرخصة في الجمع للحاجة. قال أبو السند المتصل أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة واسمه غزوان قال: حدثنا الفضل بن موسى عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالمدينة يجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، من غير خوف ولا مطر. قيل له: لما قال ذلك؟ قال: لئلا يكون على أمتي حرج. الحديث الأول أخرجه مسلم وأحمد، وهذا الحديث كذلك، وقد أخرجه أبو داود والترمذي باللفظ: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر. وقد خالف حبيب بن أبي ثابت في قوله من غير خوف ولا مطر أبا الزبير وسلف قبله حيث قال من غير خوف ولا سفر، والصحيح فيما فيه كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد. ورجح البيهقي أيضا رواية أبي الزبير، فقال: لم يخرجه البخاري مع كون حبيب بن أبي ثابت من شرطه، والله أعلم لما فيه من الاختلاف على سعيد بن جبير في متنه. ورواية الجماعة عن أبي الزبير أولى أن تكون محفوظة، فقد رواها عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباس بقريب من معنى رواية مالك عن أبي الزبير. قال في السند المتصل أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج خالد بن الحارث عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا أي جمعا على المعنى الذي تقدم. باب الجمع بين الظهر والعصر بعرفة أي جمع تقديم. وفي السند المتصل أخبرنا إبراهيم بن هارون البلخي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، وهو الوادي الذي بين عرفة ومزدلفة وليس هو من عرفة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أي مالت أمر بالقصواء بناقته فرحلت له حتى يركب عليها، حتى إذا انتهى إلى بطن الوادي خطب الناس قبل صلاتهم، ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. والحديث أخرجه مسلم وأبو داود بن ماجه، وهو أطول حديث في وصف الحج، ساقه مسلم رقم 1218. قال: باب الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة جمع تأخير. وفي السند المتصل أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بن ثابت قاص الشيعة عن عبد الله بن يزيد أن أبا أيوب الأنصاري أخبر أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا، وجاء أيضا في حديث جابر السابق، خرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد. قال أبو السند المتصل أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنه حيث أفاض من عرفات، فلما أتى جمعا أي مزدلفة جمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير، فلما فرغ قال: فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان مثل هذا. والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم من المهمات والأمور الممدوحات، حديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وأحمد. قال الترمذي رحمه الله: حديث ابن عمر في رواية سفيان أصح من رواية إسماعيل بن أبي خالد، وحديث سفيان حديث صحيح حسن، العمل على هذا عند أهل العلم لأنه لا تصلى صلاة المغرب دون جمع، فإذا أتى جمعا وهي المزدلفة جمع بين الصلاتين بإقامة واحدة ولم يتطوع فيما بينهما، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم. وذهب إليه وقول سفيان الثوري قال سفيان: وإن شاء صلى المغرب ثم تعشى، وضع ثيابه ثم قام فصلى العشاء. فقال بعض اهل العلم يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفه باذان واقامتين، يؤذن لصلاه المغرب ويقيم ويصلي المغرب ثم يقيم ويصلي العشاء، وهو قول الشافعي. قال رحمه الله بالسند متصل. اخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفه. علقه البخاري واخرجه مسلم واحمد. وفي السند المتصل اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن عماره هو ابن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد وهو ابن قيس النخعي عن عبد الله رضي الله عنه قال ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين الا بجمع وصلى الصبح يومئذ قبل وقتها، اي قبل وقتها الذي كان يصلي في حضره، والا فهو لا يصلي الصلاه الا في وقتها، لكن صلاها في اول وقتها. وقوله الا صلاتين، صلاه المغرب في وقت العشاء وصلاه الظهر والعصر بعرفه. وفي العباره مسامحه فلا يصح قوله الا صلاتين المراد بهما المغرب والعشاء، قاله القاري. قال رحمه الله قال الحافظ ايضا في الفتح الحصر فيه ليس على ظاهره لاجماعهم على مشروعيه الجمع بين الظهر والعصر بعرفه، ثم ان حصر الجمع بعرفه والمزدلفه في هذا الحديث ليس بحجه، لان غير ابن مسعود حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع بين الصلاتين في السفر بغير عرفه والمزدلفه، ومن حفظ حجه على من لم يحفظ ولم يشهد، قاله ابن عبد البر في التمهيد. قال باب كيف الجمع. وفي السند المتصل اخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا سفيان عن ابراهيم بن عقبه ومحمد بن ابي حرمله عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه عن اسامه بن زيد رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اردفه من عرفه اي الى مزدلفه، فلما اتى الشعب ما بين الجبلين نزل فبال احراق الماء، ولم يقل احراق الماء كله جائز. قال فصببت عليه من اداوه اناء صغير، فتوضا وضوءا خفيفا اي لم يبرق، فقلت له الصلاة؟ قال الصلاة أمامك. فلما أتى المزدلفة صلى المغرب ثم نزعوا رحالهم ثم صلى العشاء. أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. لكن كأن الرواية المقدمة يعني أرجح من أنه صلى المغرب ثم صلى بعدها العشاء. قال باب فضل الصلاة لمواقيتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي السند المتصل أخبرنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا شعبة قال أخبرنا الوليد بن العيزار قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها، قد جاء الصلاة في أول وقتها ولكنها معلة والعمل عليها عند جماهيرهم، إلا ما كان من صلاة الظهر في شدة الحر وما كان من صلاة العشاء. قال الحافظ في الفتح أن علي بن حفص رواها عن شعبة كذلك، ونقل عن نوي تضعيفه لها البارقي. قال كأن من رواها كذلك ظن أن المعنى واحد، ويمكن أن يكون أخذه من لفظها على لأنها تقتضي الاستعلاء على جميع الوقت ويتعين أوله. والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد. قال بالسند المتصل الصلاة على وقتها بر الوالدين والجهاد في سبيل الله، وهذه من أفضل الأعمال، بر الوالدين من الأمور الواجبة والمتعينة بالوالدين إحسانا، والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، من قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وبالسند المتصل حتى أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن وهو الدارمي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو معاوية النخعي هو عمرو بن عبد الله بن وهب، سمعه من أبي عمرو وهو سعيد بن إياس الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال إقام الصلاة لوقتها بر الوالدين والجهاد في سبيل الله عز وجل تقدم. وفي السند المتصل أخبرنا يحيى بن حكيم وعمرو بن يزيد قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه كان في مسجد عمرو بن شرحبيل فأقيمت الصلاة فجعلوا ينتظرونه، فقال إني كنت أوتر يعني أوتر بعد الأذان. قال وسئل عبد الله وابن مسعود هل بعد الأذان وتر؟ قال نعم وبعد الإقامة، هذا كالمؤكد لهم أن من نام عن وتره فليصليه إذا ذكره أو إذا قام، أو من طلع عليه الفجر ولم يوتر بعد فليتم وتره. وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ثم صلى، واللفظ ليحيى أي صلى النافلة ثم صلى الفريضة. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، خرجه أبو داود. قال ابن رجب في فتح الباري بعد ذكر حديث المصنف: إن كان مراده أنه نام عن الوتر فذاك، وإن كان مراده أنه نام عن الفريضة ثم قضاها فيكون مراده إلحاق قضاء الوتر بالقياس. وكذا رواه روي عن ابن عمر أنه قاس قضاء الوتر على قضاء الفرض. وقال السندي انتهى. وقال السندي رحمه الله: يريد أن الصلاة لا تسقط بذهاب الوقت بل تقضى. ثم إن قيل بخصوص القضاء بالمكتوبات يكون الحديث دليلا على وجوب الوتر عند عبد الله، وإلا فلا. الصحيح أنه لا يدل على الوجوب، ولكن عبد الله بن مسعود رأى يعني القضاء. وفي ذخيرة العقبة هذا الحديث غير مطابق للباب المذكور، فإنه ليس فيه فضل الصلاة لوقتها. وقد ترجم له في الكبرى ترجمة خاصة به، حيث قال: باب في من نام عن الصلاة. فالظاهر أن بعض النسخ حذفها من المجتبى. قال رحمه الله: باب في من نسي صلاة أي يصليها إذا ذكرها فذلك وقتها وهو غير آثم، أما المتعمد فلا قضاء عليه، عليه التوبة. وفي السند المتصل أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة والضاح عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، أي لا كفارة لها إلا ذاك. أخرجها البخاري ومسلم والترمذي وأحمد. باب في من نام عن صلاة، نفس الحكم السابق، فالنوم من الأعذار إن كان لا يتعمد ذلك إنما غلبه النوم. وفي السند المتصل أخبرنا حميد بن مسعدة عن يزيد قال: حدثنا حجاج الأحول عن قتادة، يزيد هو ابن زريع وحجاج هو ابن حجاج الباهلي، عن أنس رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يركض عن الصلاة أي المكتوبة أو يغفل عنها ينساها، قال: كفارتها أن يصليها إذا ذكرها. خرجه مسلم وأحمد بلفظ: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. قال أبو السند المتصل أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة. والحديث أخرجه مسلم مع قصة طويلة. فقال: إنه ليس في النوم تفريط، لأن النائم معذور، رفع القلم عن ثلاث وعن النائم حتى يستيقظ. فإذا نسي أحدكم إنما التفريط في اليقظة، أي إذا تركها حتى خرج الوقت متعمدا فهو مفرط، والمفرط آثم. فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، أي لا كفارة لها إلا ذاك. الحديث أخرجه أبو داود وأحمد وأصله بمسلم. قال السندي: ليس المراد أن نفس فعل النوم والمباشر بأسبابه لا يكون فيه تفريط أي تقصير، فإنه قد يكون فيه تفريط إذا كان في وقت يقضي فيه النوم إلى فوات الصلاة مثلا كالنوم قبل العشاء، وإنما المراد أن ما فات حالة النوم فلا تفريط في فواته لأنه فات بلا اختيار، وأما المباشر بالنوم فالتفريط فيه فيها تفريط حالة اليقظة. قاله السندي. قال رحمه الله: أبو سند المتصل أخبرنا سويد بن سعيد أو سويد بن نصر المروزي قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في من لم يصلي الصلاة حتى يجي وقت الصلاة الأخرى حين ينتبه لها، في رواية حتى ينتبه لها. وفي زيادة في مسلم: فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها. هذه الزيادة قد أشكلت على بعض أهل العلم، حيث ظن أنه يصلي نفس الصلاة الفائتة مرة أخرى، والصحيح إنما يصلي صلاته التي قضاها مثلا اليوم بعد المغرب يصليها من الغد في وقت العصر، صلي العصر في وقت العصر. هذا التأخير في اليوم الأول بسبب النسيان أو كذلك النوم لا يغير وقت الصلاة عن عادتها. وأما من أدرك منكم صلاة الغد من غير من غد، من أدرك منكم صلاة الغداء من غد صالحا فليقضي معها مثلها، فهذه لم يتابع عليها من زادها وغير صحيحة، غير صحيحة. قال: باب عادة من نام عن الصلاة لوقتها من الغد. وأخبرنا عمرو بن علي الفلاس قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا شعبة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن الصلاة حتى طلعت الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليصليها أحدكم من الغد لوقتها. وقول فليصليها أحدكم من الغد لوقتها جاء نحو في حديث مسلم، فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها. وقال البخاري في التاريخ: لا يتابع في قوله فليوقتها من الغد. غير أن النووي أوله فقال في شرح مسلم معناها أنه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير وقتها ويتحول في المستقبل، بل يبقى كما كان، فإذا كان الغد صلى صلاة الغد في وقتها المعتاد، وليس معناها أنه يقضي الفائتة مرتين، مرة في الحال ومرة في الغد، وقد اضطربت أقوال العلماء فيه، واختار المحققون ما ذكرته والله أعلم. وقال السندي قوله فليصليها أحدكم، أي ليصلي الوقتية من الغد للوقت، ولما كانت الوقتية من الغد غير المنسية في اليوم باعتبار أنها واحدة من خمس كالفجر والظهر مثلا صح رجع الضمير، والمقصود المحافظة على مراعاة الوقت فيما بعد، وألا يتخذ الإخراج عن الوقت والأداء في وقت آخر عادة له. وهذا المعنى هو الموافق لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قلنا يا رسول الله فهل نقضيها لوقتها من الغد؟ قال نهاكم ربكم عن الربا يقبله منكم. لا، بهذا اللفظ ليس في الصحيحين. ولم يقل أحد بتكرار القضاء، والله تعالى أعلم. هذا هو الظاهر، لكن سبحان الله تجد أحيانا لبعض أهل العلم اختيارات تعجب كيف اختاروا مثل هذا القول. قال الخطابي يشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب ليحوز فضيلة الوقت في القضاء عند مصادفة الوقت، لكن رده ابن حجر بأنه لم يقل باستحباب ذلك أحد من السلف، بل عدوه غلطا من راويه، وذهب بعضهم إلى أن ذلك منسوخ. قال الخطيب البغدادي والأمر بإعادة الصلاة المنسية بعد قضائها حال الذكر من غد ذلك الوقت منسوخ لإجماع المسلمين أن ذلك غير واجب ولا مستحب. فهمتم يا أخوة الأشكال؟ الإشكال فإذا كان من الغد فليصليها، بعضهم أخذ به أنه يعيد الصلاة المقضية مرة ثانية، الأولى حين الذكر والثانية في وقتها من اليوم الثاني، هذا قول بعيد. قال أبو السند المتصل أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا يعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق مدلس وقد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نسيت الصلاة فصلي إذا ذكرت، فإن الله تعالى يقول أقم الصلاة لذكري، شاهده حديث أنس الصحيحين. قال عبد الأعلى حدثنا به على ابن عبيد مختصرا. وفي السند المتصل أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال أقم الصلاة لذكري. وأخرج مسلم وأبو داود بن ماجة. وفيه أن ابن شهاب كان يقرأ أقم الصلاة للذكرى، وجاء في رواية ابن حبان حين قفل من غزوة حنين ولا صح أنها خيبر كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد. وبالسند المتصل أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول أقم الصلاة لذكرى. قلت للزهري هكذا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. هذا مرسل، والمرسل من قسم الضعيف. قال باب كيف يقضي الفائت من الصلاة. وبالسند المتصل أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن عطاء بن السائب عن بريد بن أبي مريم عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأسرينا ليلة، يعني سافروا بالليل، فلما كان في وجه الصبح نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام ونام الناس، عرس تعريس النوم في آخر الليل، فلم نستيقظ إلا بالشمس قد طلعت علينا لشدة تعبهم وإرهاقهم، ناموا نوم لا ألذ إلى المسافر منها. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر، ثم أمره فأقام فصلى بالناس ثم حدثنا بما هو كائن حتى تقوم الساعة. قد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن عمران بن حصين، وجاء في مسلم عن أبي قتادة. قال رحمه الله أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن نافع بن جبير عن المطعم عن أبي عبيدة بن عبد الله عن عبد الله منقطع قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبسنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فاشتد ذلك علي فقلت في نفسي نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام فصلى بنا الظهر ثم أقام فصلى بنا العصر ثم أقام فصلى بنا المغرب ثم أقام فصلى بنا العشاء، ثم طاف علينا فقال ما على الأرض عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم. أخرجه أحمد. لكن حديث الانشغال عن الصلاة قد جاء عن جابر وعن علي وعن جماعة بغير هذا اللفظ إنما ترك صلاة العصر. قال والله إن صليتها ثم أمر المؤذن فأذن ثم صلى العصر بين بعد المغرب ثم صلى بعده المغرب ثم صلى نعم ثم صلى بعده العشاء ولم تكن العشاء قد فاتت صلىها في وقتها. وفي السند المتصل أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم سلمان الأشيعي مولى عزة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عرسنا تعريس النوم في آخر الليل يعني يميلون في طريقهم وينامون فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل برأس راحلته في الصحيح اجتازوا رواحلكم أيمضوا من هذا المكان. قيل لعله حضرهم فيه الشيطان وقيل لعله أراد أن يخرج وقت الكراهة وقيل لعله أراد أن يذهب عنهم النوم فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال ففعلنا فدعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين أي نافلة الفجر ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة وأصله في مسلم وأخرجه أحمد يعني صلى صلاة الصبح. وفي السند المتصل أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أسرم قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السفر الله من يكلأنا الليل لا نرقد عن الصلاة صلاة الصبح. في الصحيح حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال اخلأ لنا الليل. قال بلال أنا فاستقبل مطلع الشمس وضرب على آذانهم حتى يقضهم حر الشمس يعني ناموا ونام بلال معهم فقاموا فقال توضأ ثم أذن بلال فصلى ركعتين وصلى ركعتين الفجر ثم صلى الفجر كأنه صلى ركعتين هما ركعتين الفجر. قال الحديث أخرجه أحمد ونقل ابن عبد هادي في تنقيح التحقيق عن الدارقطني أن ابن عيينة خالف حماد بن سلمة في الإسناد فرواه عن عمرو عن نافع بن جبير الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمه وخالف أيضا إبراهيم بن يزيد الخوزي فرواه عن عمرو عن نافع بن جبير عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم فيه وأشبهه بالصواب. قال ابن عيينة انتهى وإبراهيم بن يزيد الخوزي متروك الحديث. قال أبو السند المتصل أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أسرم قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا حبيب عن عمرو بن هارم عن جابر بن زيد أبو الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال أدلج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرس فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها فلم يصلي حتى ارتفعت الشمس فصلى وهي صلاة الوسطى. هذا اللفظ غير صحيح ما في الصحيح مقدم وهو أن الصلاة الوسطى صلاة العصر. خبر نومه صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح صحيح كما سلف الأحاديث قبله وقوله هي صلاة الوسطى هو أحد قولي ابن عباس أنها الصبح. وهذا إسناد رجاله ثقات غير حبيب وهو ابن أبي حبيب الأنماطي فهو صدق يخطأ. وأخرج أحمد بن حبيب من طريق يزيد بن أبي زياد عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنه ليس في قوله وهي صلاة الوسطى وإسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد وإبهام شيخه. وأورده ابن رجب الحديث فتح الباري وقال حبيب هذا خرج له مسلم وقال أحمد لا أعلم به بأسا وقال يحيى القطان لم يكن في الحديث بذاك. وقوله وهي صلاة الوسطى يعني الصبح واحد قولي ابن عباس بما جاء في حديث هذا. وما رواه مالك في الموطأ أنه بلغ أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كان يقولون الصلاة الوسطى صلاة الصبح. قال مالك وقول علي بن عباس أحب ما سمعت إلي في ذلك. الصحيح أن الصلاة الوسطى صلاة العصر فقد جاءت مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم في هذا الباب وفي غيره من الأبواب فإنه يتكلم بالشريعة. وفي الحديث تأخير الصلاة حتى يخرج وقت الكراهة كيف؟ أي نعم تحول لكن أنا اختلف في معنى التحول ما سببه لأن التحول ليس بواجب. اختلفوا في معنى التحول فقيل يتحول حتى يذهب عنه النوم ويحصل له النشاط وقيل يتحول لأنه مكان حضره الشيطان فيه فأراد أن لا يكون للشيطان حظ وقيل يتحول حتى يخرج وقت الكراهة. فأقوال من أخذ بها فلا حرج. ومن تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحول من باب يعني التأسي المطلق جاز ذلك. بهذا نكون قد انتهينا في يومنا هذا السادس من محرم لعام 48 و400 ألف من كتاب المواقيت.